ستة أعبد. فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فأقرأ عليهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال قولا شديدا. والحديث في مسلم. إذن معناه أنه إذا أعتق جماعة لا يسعها الثلث يعتق منها ما يسعه الثلث ويخرج بالقرعة وما بقي يبقى للورثة. وكذلك لو أعطى لو أعطى جماعة من الناس مالا معينا وكان هذا المال عندما نورنا بعد موته وجدنا أنه أكثر من ثلث ماله فإنه كذلك يعطون ثلث المال فقط. نعم. و هذا الذي ذهب إليه أحمد هو مذهب جمهور العلماء. وخالف أهل الظاهر فقالوا عطية المريض تنفذ من رأس ماله مثل عطيته في الصحة تماما. وقالوا بأن هذا الحديث إنما ورد في الوصية خاصة حديث عمران بن حصين. واستصحبوا الأصل أن الأصل أن عطية الإنسان نافذة إلا إذا دل دليل من كتاب أو سنة على عدم نفاذها. نعم. ثم قال بما يتقوى الإنساد على فبالقرعة تخرج جلاء تخرج للعبيد الذين يتقون. نعم. ولتعتبر في ذي الوراثة وفي إخراجها حال مماس الدنيس. معناها المعتبر في صحة العطاء وفي الوراثة المانعة من صحة العطاء هو الوقت الذي مات فيه الشخص لا وقت العطية. المعتبر هو وقت الموت لا وقت العطية. فمثلا لو أنه أعطى وصى لأخيه مثلا وهو عنده ابن يرثه وبالتالي يجوز له أن يوصي لأخيه لأنه لا يرث أن ذاك أنه يحجبه ابنه. لو أنه وصى لأخيه في هذه الحالة ومات ابنه مات ابنه قبل أن يموت هو فإن الوصية باطلة. ولو وصى له مثلا وصى لأخيه وهو لا يجوز له أن يوصي له لأنه يرثه وليس له ابن أنذاك وصى له ولا ابن له أنذلك ولكن بعد الوصية وقبل الموت ولد له ابن فإن الوصية تصح. الوصية كانت أصلا لن تنفذ أصلا لأنها غير صحيحة لكنها تصح. إذن النظر إلى حال ممات الدنيش لا وقت الوصية. الدنيج المريض نعم ولتعتبر ولتعتبر في ذي الوصي في ذي الوراثة معناها في الوراثة معناها في صاحب الوراثة ولتعتبر في ذي الوراثة وفي إخراجها وفي إخراج الوصية نعم معناها المعتبر في أصحاب الوراثة هو حال الممات لا وقت الوصية وفي إخراجها في إخراج الوصية حال ممات الدنيس معناها هو هو قال اعتق عبده في مرضه مثلا عبدا له ولا يملك إلا هو العبد لا يملك إلا هو ولكنه قبل موته ملك ثلاثة عبيد هذا العبد يعتق بالكلية وما ملكه بعد عتقه يعتبر له لأنه أصبح حرا ولو أنه مثلا ملك أو أعتق ملك زيدا من الناس مالا معينا أو أعتق عبدا معينا وهو يملك أن ذاك مثلا مالا كثيرا ويملك عبيدا وقبل أن يموت انعدم العبيد أو ثني المال فإن الوصية لا تنفذ. إذا استغرق مثلا أو استغرق ماله الدين فإن الوصية لا تنفذ لأنه لم يعد له مال واستغراق الدين للمال مثل انعدام المال تماما. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الترمذي وغيره قال قال رسول الله صلى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين على الوصية. الوصية لا تخرج إلا بعد الدين. واضح. إذن إخراج الوصية ينظر فيه إلى حال موت المريض لا إلى وقت الوصية. حال ممات الدني في أي المريض وردها إمضاؤها بعد الممات. أما رد الوصية وإمضاؤها وهذه الأحكام تستوي فيها الوصية وعطية المريض لأن عطية المريض هي وصيته عند الجمهور واضح. تنزل منزلة الوصية هذه الأحكام التي نعدد تستوي فيها الوصية وعطية المريض تنطبق على كل واحدة منهم. وردها إمضاؤها بعد الممات معناها رد هذه العطية أو إمضاؤها لا يكون إلا بعد موت المريض. معناها الورثة لا يمكن أن يمضوا عطية المريض أو يردها إلا بعد موت المريض. إذا مات وتجاوزت الثلث يردونها آنذاك بما تجاوز يردون ما تجاوز الثلث منها أو يمضونه. أما قبل المات فلا. وردها إمضاؤها بعد المات. وقيمة الثلث تعد بالوفاة. قيمة الثلث معناها تقييم ما أعطى يقوم متى يقوم عند وفاته. فإذا أعطى مالا مثلا قبل وفاته بزمن طويل فإنه ونما هذا المال فإنه يقوم عند وفاته وبالتالي إذا زاد على الثلث يرد ما زاد على الثلث. وإذا أعطى مالا ونقص هذا المال فإنه يقوم عند الوفاة وإذا وسعه الثلث يعطى كله. نعم نعم. القيمة القيمة ينظر إليها عند الوفاة كذلك بعد الوفاة. نعم. فردها إمضاؤها بعد الممات وقيمة الثلث تعد بالوفاة. وخالفت في أربع وتخالف الوصية في أربع: تخالف العطية الوصية وخالفت، تخالف عطية المريض الوصية في أربع، وخالفت في أربع توزيعها، وخالفت في أربع توزيعها قبولها نفاذها رجوعها. تخالف في أربع: في توزيعها وفي قبولها وفي نفاذها وفي رجوعها، وهذا سيفصله. ففي العطايا لا رجوع للقبول، معناها في العطايا لا رجوع إطلاقا لي بعد قبولها. ففي العطايا لا رجوع للقبول. بعد أن تعطى العطايا وتقبل لا رجوع. ففي العطايا لا رجوع للقبول، ففي العطايا لا رجوع للقبول، ثم والرد والنفاذ في وقت الحصول. والرد والنفاذ في العطايا في وقت الحصول، معناها ردها ونفاذها وقت وقوعها وقت حصولها. معناها رد العطية من طرف المعطى يكون وقت حصولها، ونفاذها يكون وقت حصولها. نفاذها معناها صحتها، النفاذ معناها صحة، صحتها تكون وقت العطاء. إذن لا رجوع فيها بعد قبولها بعد أن تصح، ولا لا 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 و و و وردها ونفاذها يكون وقت وقوعها. وفي وصايا عكس ذا، وفي الوصايا عكس ذا، في الوصايا عكس ذا، معناها الموصي يستطيع أن يرجع في الوصية ما دام حيا في أي وقت، ويستطيع أن يغير فيها في أي وقت ما دام حيا. فمن فصل من النماء لوارث إذا حصل، ونفاذها لا يكون إلا بعد الموت، وردها يستطيع أن يردها متى شاء قلنا، وردها من طرف الورثة لا يكون إلا بعد الموت، ردها من طرف الورثة لا يكون إلا بعد الموت، ونفاذها لا يكون إلا بعد الموت، والرجوع فيها يستطيع أن يرجع فيها متى شاء ويغير فيها متى شاء ما دام حيا. فمن فصل من النماء لوارث إذا حصل، معناها إذا أوصى بوصية، مثلا أوصى بناقة تعطى لزيد من الناس، فهذه الناقة ما ولدت قبل وفاته ليس لزيد وإنما لورثته، فمن فصل من النماء لوارث إذا حصل من فصل. أما ما كان متصلا كالكتابة التي تعلم العبد أو نحو ذلك أو السمن، فهذا طبعا للمصالح. وفي العطايا رتبا كما جرى، وفي العطايا رتبا كما جرى، ودفعة مثل الوصايا وقعت. في العطايا ترتب، معناها إذا أعطى زيد من الناس لجماعة في أوقات متفاوتة فإنهم يرتبون، يعطى الأول مين ثم الثاني، كل واحد منهم أعطى لزيد ثلث ماله في زمن، وأعطى لعمر ثلث ماله في زمن، أعطى لخالد ثلث ماله في زمن، فرتبوا، أعطى لزيد أولا فإذا بقي شيء أعطى لعمر، فإذا بقي شيء أعطى لخالد. هذا في العطايا رتبا كما شرع، في العطايا رتبا، وفي العطايا رتبا كما جرت، ودفعة مثل الوصايا، بينما الوصايا لا ترتب، وإنما إذا وصى لزيد بالثلث، وصى لعمر بالثلث، وصى لخالد بالثلث، فبعد موته نسوي بينهم، أقسم بينهم ثلث ماله. ودفعة مثل الوصايا وقعت، كذلك قد تكون العطايا يجوز أن تكون دفعة، أن يعطي ثلث ماله لزيد وخالد وعمر دفعة واحدة، وبالتالي أن ذاك حينئذ تقسم عليهم كتقسيم الوصية. واضح. العطايا إذا أعطى لأشخاص بأزمان متفاوتة يرتبون، أعطى لخالد ثلث ماله، أعطى لزيد ثلث ماله، قال عمر ثلث ماله بأوقات مختلفة، عندما يموت ينظر إلى ثلث ماله فيعطى الأول، إذا بقي شيء يعطى للثاني، إذا بقي شيء يعطى للثالث، بينما في الوصية لا، في الوصية يسوون مباشرة ولو أعطاهم في أزمنة متفاوتة. نعم.
وصلنا إلى إلى كتاب الوصية أو كتاب الوصايا. قال: وندبت وصية بالخمس من أمين، وندبت وصية بالخمس من قبلت منه الهبات والمنن. قال: تندب الوصية عند الموت أو في الحياة من شخص تقبل منه الهبات والعطايا، المنن وأي العطايا. وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد وعليه الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء. وذهبت الظاهرية أو جماعة من الظاهرية وعلى رأسها ابن حزم الظاهري وجماعة معهم ولهم سلفهم من الصحابة إلى أنها تجب، واحتجوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه أصحاب السنن وأحمد والدارمي والطيالسي والبيهقي. فقالوا: إذن بالوجوب انطلاقا من هذا الحديث. وذهبت جماعة إلى وجوبها في حق الوالدين والأقربين، وفي حق الوالدين غير الوالدين والأقربين، ومنهم ابن جرير الطبري، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ومذهب الجمهور عمدته هو أن الآية منسوخة، أن الوجوب في الآية منسوخ وبقي الاستحباب فقط، ثم مما يمكن أن يستدلوا به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه عبد الرزاق قال إن الله تصدق عليكم بثلث مالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد لا هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق فقط، لكن أخرجه أيضا البيهقي والبزار، أخرجه البيهقي والبزار برواية أخرى بصيغة أخرى، أخرجه البيهقي والبزار بصيغة أخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل لكم في الوصية ثلث مالكم زيادة في أعمالكم. فظاهر هذا الحديث مع أنه ضعف يدل على عدم وجوب الوصية، وكذلك يدل على عدم وجوب الوصية حديث ابن عمر قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم قد جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت كظمك تطهيرا وتزكية لك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه. وهذا الحديث كذلك مضاعف لأنه أخرجه عبد بن حميد وفيه مبارك بن حسان حكم عليه أكثر المحدثين بأنه واهي، أنه واهي. وقد تكون الوصية محرمة، وذلك إذا ضار بها، والأصل في ذلك ما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل والمرأة بالطاعة 60 سنة فإذا حضرتهم الموت ضارا بالوصية فيدخلان النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر إن الرجل لا يعمل بعمل الخير 70 سنة فإذا حضرته الموت جاف في الوصية فيختم له بالشر فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بالشر 70 سنة فإذا حضرته الموت عاد إلى ذي الوصية فيختم له بالخير فيدخل الجنة. والإشارة إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى فمن خاف من موص جنفا أي جورا جاف جارا وجنف جارا من خاف جنف الميل عن الحق من خاف من موص جنفا أو إذ من فأصلح بينهم فلا إذ عليه. وقد تكون الوصية مكروهة وذلك إذا كانت لفاسق أحرى كافر استعملها في معصية الله أحرى إذا كانت لكافر استعملها في معصية الله إذا كانت لفاسق سيستعملها في معصية الله أو كانت لكافر سيستعملها في معصية الله تكون مكروهة والمكروهة. وتكون مباحة إذا كانت لغني والأولى والأفضل فيها أن تكون للأقربين وللصلحاء من المسلمين. بل ذهب أهل الظاهر وجماعة معهم إلى أنها لا تجوز لغير الأقربين لا تجوز لغير الأقربين وذهب الجمهور إلى أنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهة. و الذين قالوا بأنها لا تجوز للأقربين الذين قالوا بأنها لا تجوز إلا للأقربين كداود الظاهري قال ولو أوصى لي غير الأقربين لما نفذت لغير الأقربين لما نفذت. وندبت وصية بالخمس وهي تندب بالخمس الخمس وهذا هو الذي عليه الإمام أحمد وجمهور العلماء واستدلوا في ذلك بأشياء منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بالوجع ما ترى ولا يرثني إلا ابنة لي
أفأتصدق بمالي كله بمالي كله؟ قال لا. قلت فبالشطر؟ قال لا. قلت بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أنت ذرع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم خير من أن تدعهم عادة يتكفهون الناس. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي والطيالسي. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير يدل على أنه لا يستحب، أن المستحب هو ما كان أقل من الثلث. واستدلوا كذلك بما ثبت عن قتادة أنه قال أوصى أبو بكر بالخمس وأوصى عمر بالربع والخمس أحب إلي. وكذلك ما أخرجه البخاري.